بسم الاب والابن الروح القدس الله الواحد امين. بنعمه المسيح ننتهي النهارده من تاملاتنا في انجيل معلمنا يوحنا البشير. النهارده عندنا اخر اصحاحين 20 و21، وهم الجزء الثاني من اخر اناجيل انجيل يوحنا. احنا سميناها اناجيل واخدناها على حلقات متتاليه. بدينا بالمقدمه، وبعدين اخذنا انجيل التجديد اللي كان فيه نيقوديموس والميلاد الجديد، وانجيل قوه الكلمه اللي كان فيه الشهاده للابن ومركز الابن بالنسبه للاب، وشفاء مريض بتحاسده، وشهاده يوحنا وعن المسيح والآب وأعمال المسيح والأسفار إلى آخره. وخدنا إنجيل الاستعلان، وبعدين في إنجيل الاستعلان شفنا استعلان طبيعة ربنا يسوع المسيح أنه خبز الحياة وماء الحياة ونور الحياة والطريق والحق والحياة. وبعدين شفنا الإنجيل هو إنجيل المحبة اللي المسيح غسل فيه أرجل تلاميذه، واداهم بقى الحديث الوداعي الجميل، قعد من أصحاح 13 لأصحاح 16، وبعدين أصحاح 17 الصلاة العظيمة التي صلاها ربنا يسوع المسيح إلى الآب مباشرة بعد ما أتم الفصح مع تلاميذه وأتم الخطاب الوداعي، وقبل ما يلقوا القبض عليه ويحكموا عليه ويصلبوه. الإنجيل الفداء جزئين، الجزء الأولاني المحاكمة والصلب والدفن، والمسيح يسوع زي ما احنا عارفين سلم الروح في الساعة 3 بعد الظهر يوم الجمعة العظيمة، و دفن في القبر، قول مثلا حوالي الساعة 5-6 قبل الغروب، وبعدين قام في فجر الأحد، قعد كما يكتب الآباء يعني أو في رأيهم 36 ساعة، منهم آخر 6-7 ساعات من يوم الجمعة، وبعدين يوم السبت كله، وبعدين كم ساعة في فجر الأحد. قام المسيح في فجر الأحد، وده الجزء الأول من النهاردة اللي هو إنجيل يوحنا 20. وفي نقطتين مهمين جدا جدا. النقطة الأولانية مريم المجدلية، والنقطة الثانية ظهور المسيح للتلاميذ في علية صهيون مرتين. الحقيقة أن مريم المجدلية واخدة جزء كبير جدا من أصحاح 20، لأنه محبتها للمسيح زي ما هنشوفها دلوقتي خلتها أصرت أنها ما تهداش ولا ترتاح إلا لما تطمن أين هو ربنا يسوع المسيح. والأكثر إنها لم تهدأ إلى أن رأت الرب يسوع المسيح، أو بمعنى أصح تراءى لها ربنا يسوع المسيح. نبدأ من الآية الأولى من أصحاح 20. وفي أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوعا عن القبر. في أول الأسبوع معناها أنه في أول يوم الأحد، وعلشان كده من هذا اليوم بدأ يبقى يوم الرب عند اليهود وعند الأمم اللي بقوا مسيحيين، واليهود اللي بقوا مسيحيين طبعا يوم الرب ما بقاش يوم السبت، لكن بقى يوم الأحد هو يوم القيامة اللي فيه داود النبي بيقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونتهلل فيه. ده يعلمنا إنه أول كل حاجة نفكر فيها أو نلجأ إليها هو الصلاة والاتصال بالرب يسوع المسيح والاتكال عليه واللجوء إليه في أول الأسبوع، يعني أول كل عملك، عندك أي مشروع، عندك أي مشكلة، في أول كل يوم. ما أجمل أن يكون المسيح هو الأول في حياتك، وهو قال أنا هو الأول والآخر، the beginning and the end. طبعاً ده درس مهم جداً لكل إنسان، إن المسيح يبقى في أول تفكيره وأول أعماله وأول مشروعاته وأول من يستشيره ويلجأ إليه هو ربنا يسوع المسيح. النقطة الثانية، جاءت إلى القبر باكرا. باكرا يقول عنها داود النبي: الذين يبكرون إلي يجدوني، إليك يا الله أبكر لأن نفسي عطشت إليك. بكورة حياتنا وباكر حياتنا معناها أن أنا يعني مش بس في أول الأسبوع ولا في أول العمل، لكن باكرا معناها أبكر الرب يسوع المسيح بفرح وباشتياق وبإيمان وبثقة كاملة أنه سوف يباركني ويقدس حياتي ويساعدني في كل أعمالي. والظلام باقي معناها أن الإنسان ما يستناش لما يبقى كويس عشان يروح الكنيسة. يعني ده موضوع مهم جدا جدا جدا. في ناس بتقول يعني أنا عندي شوية حاجات كده ومشاكل ومشاغل وزعلان من فلان، وفي حاجات تعباني، أما خلصها هبقى أروح الكنيسة. هذا مبدأ خطأ. الكنيسة هي مستشفى زي ما كل الناس بتقول، وكل الناس يعني بتفتخر أن الكنيسة الأم هي مستشفى لينا. بس خلي بالك، المستشفى دي مش بيجيها إنسان عيان ويفضل قاعد على الكرسي عيان، مجرد ما يدخل يبقى خلاص دخل المستشفى. لا، الكنيسة دي المستشفى دي فيها سراير وفيها علاج وفيها بلاد سبلاي وفيها اي في وفيها يعني فيها حاجات كتير، فيها طرق علاج وفيها اجراحات يعني، وفي علاج صعب وعلاج طويل وعلاج قصير. المستشفى معناها اننا نستشفي في هذا المستشفى. الكنيسة معناها اننا ننال البر، نتبرأ من خطايانا في داخل الكنيسة ونلجأ إليه حتى ولو الظلام باقي، حتى ولو لسه في خطية أنت مغلوب منها بتحاربها مش عارف تنتصر عليها، دي حتة ظلمة جوه القلب، مع أن المسيح جوه القلب، لكن أنا الحتة دي أنا لسه متمسك بيها، مش هيخلصني منها ومش هيساعدني على أني أنتصر عليها إلا وجودي في بيت الله. أدخل الكنيسة وأطلب معونة خدام الكنيسة، أطلب الكاهن، أطلب أب اعترافي، أطلب مرشد روحي، أكون عندي ثقة فيه. هنا كلمة الظلام باقي، يعني ما تستناش لما تبقى حلو قوي عشان تروح الكنيسة، لا، الكنيسة هتساعدك عشان تبقى حلو قوي، لكن مش هتفضل وحش قوي أو فيك حاجات مش عايز تخلص منها وتقول أنا بروح الكنيسة وخلاص، لا دي صح ولا دي صح. في أول الأسبوع مريم المجدلية جاءت إلى القبر باكرا نمرة 2، والظلام باقي نمرة 3. ركضت وجاءت إلى سمعان بطرس إلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه. ليه؟ لأنها لما دخلت القبر نظرت الحجر مرفوعا عن القبر فما لقتش حاجة، فاضطربت جدا وجريت جري إلى التلاميذ سمعان بطرس والتلميذ الآخر اللي كان يسوع بيحبه، وقالت لهم: أخذوا سيدي من القبر ولسنا نعلم أين وضعوه. منتهى الاهتمام بتسعى انها تعرف اين هو المسيح. لغايه دلوقتي ما شفتهوش، لغايه دلوقتي كل تفكيرها انهم سرقوا جسد المسيح وفتحوا القبر وسرقوا جسد المسيح. لكن لم تصل بعد الى التمتع بالمسيح القائم من الاموات. بطرس ويعقوب، اسف، بطرس ويوحنا راحوا الى القبر ووجدوا الاكفان واللفاف موضوعه بحرص. فاللي حصل ان بطرس تعجب، ولكن يوحنا ايه؟ امن. ما هي القيامه بقى؟ القيامه اول كلمه عرفت في التاريخ كلمة القيامة لما قام المسيح من الموت. قبل كده ما اسمهاش قيامة، اسمها إقامة. يعني إيليا أقام ابن الأرملة، عظام إليشع أقامت الرجل اللي كان في جنازة، شايلينه في جنازة ورايحين يدفنوه وقاموا عليهم الأعداء فسابوا الجسد، وقع الجسد على عظام إليشع قام. المسيح أقام ابنة ييروس ابن الأرملة، لعازر بعد 4 أيام. لكن قيامة معناها أنه أقام نفسه، محدش قومه. القيامة معناها الحياة الجديدة. وقيامة المسيح باختصار أحبائي هو بدء حياة جديدة للإنسان، وحياة أبدية لكل إنسان يؤمن بالمسيح زي ما هنشوف دلوقتي. القيامة معناها أن المسيح قوم الجسد اللي أخده من الست العذراء ودخل به إلى الصليب والموت لأجل الفداء، قومه من الموت. طبعا بقوة لاهوته، بقوة لاهوته استدعى روحه من الجحيم، لأنه لما سلم الروح دخل إلى الجحيم وأخذ كل الراقدين على رجاء القيامة وفتح بهم فردوس، أو فتح ليهم فردوس النعيم، وعادت النفس البشرية محمولة بالروح إلى بالروح القدس إلى الجسد البشري محمول باللاهوت بالروح القدس في القبر، وقام المسيح في فجر الأحد. فالمسيح لما قام بجسد ممجد غير قابل للموت مرة أخرى. إحنا جسدنا لما بنموت بينتن بيفسد، لكن جسد، وحتى الآثار بتاعت الجروح والكلام ده مع الأيام بتروح خالص، وحتى الجسد نفسه بيتحلل. أما جسد المسيح فلم يتحلل زي لما هيجي ما هنجيله بعد شوي. لكن هنا أقول إيه؟ إن القيامة كان فيه تشالنج جامد جدا، كان فيه تحديات جامدة جدا في نفوس وقلوب أخص أخصائه حتى التلاميذ. هقول لكم كم آية كده حصلت ورا بعض ورا بعض، وتشوف المشاعر ورد الفعل على موضوع القيامة. الملاك اللي شاف العذارة، المريمات اللي جم، النسوة اللي جم عند القبر يوم الحد الصبح كانوا خايفين، فقال لهم الملاك كانوا خايفين زي ما بيقول في مرقس 16: خرجنا سريعا وهربنا من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتهن، ولم يقلنا لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات. يسوع في متى 28 قال للنسوة لا تخافا، قال لهما يسوع لا تخافا، 28:10، مع ان يسوع نفسه كان قايم من الموت، لكن هما they didn't recognize him. فطبعا سجدت له، امسكت بقدميه وسجدت له. في متى 28:17 يقول إن المسيح أراهم العلامات بتاعته، يقول وأمنوا لكن بعضهم شك. يبقى الرعدة والحيرة أخذتهن، لا تخافا، والتالت حاجة شك. مش بس كده، لما مريم المجدلية راحت بقى في مرقس 16 وقالت لهم إن المسيح قام، ذهب هذان وأخبر الباقين، آسف، فلما سمع أولئك أنه حي وأن مريم المجدلية نظرته لم يصدقوا. ده تلاقيها في مرقس 16 13. لما مرقس 16 13 أيضا، ذهب الاتنين بتوع تلميذي عمواس لما المسيح ظهر لهم وآمنوا بيه عند كسر الخبز، انفتحت عينيهم، رجعوا إلى التلاميذ وقالوا لهم، أخبروا الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. يقول أخيرا ظهر الأحد عشر وهم متكئون وبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذي نظروه قد قام. ده في مرقس 16 14. أكتر من كده في لوقا 24 5 يقول، وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوهن إلى الأرض قال لهن، لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ الملاك قال لهم كده، لوقا 24 12. فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. وبعدين في لوقا 24 25 26 لما المسيح بقى مع تلميذي عمواس اقترب منهم وقال لهم، بتفكروا في ايه؟ وقالوا له، قال لهم، ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء، اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده؟ حتى العقل والقلب رجعوا لورا قدام قيامه المسيح. وبعدين اخيرا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم، سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحا. فقال لهم، ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، اني انا هو بالسوني، وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون. اخر حاجه نقولها، انه لما ظهر في يوم خميس، في يوم الحد اللي هو اسمه توما، بعد القيامه باسبوع، حد توما قال لتوما، هات اصبعك الى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمرا. اوصف كل المواصفات بقى بتاعت الايات اللي فات، خوف وجزع ورعده وحيره وعدم ايمان وتعجب وعدم تصديق بل غباء وقساوه قلب. كل ده التلاميذ استقبلوا به القيامه، وهم بصراحه معذورين معذورين، والناس اللي بره غير المؤمنين بالمسيح برضو معذورين. عملية قيامة المسيح دي أو تجسد المسيح مش سهلة، لأنه الكتاب يقول لا يستطيع أحد أن يقول إن المسيح رب إلا بالروح القدس، لأن من الروح القدس ينخس قلبه ويستعلن. وده إحنا بنسمع عن ناس كتير، حتى من الدواعش، حتى من الناس الإرهابيين، حتى من المتعصبين متزمتين، بيظهر لهم ربنا بنفسه وبيؤمنوا إيمان قوي جدا بقيامة المسيح وألوهيته. طبعا عملية مش سهلة قوي، لكن من علامات القيامة أن إيدين المسيح ورجليه وجنبه وراسه كان باين فيه كل علامات الصليب. هنا بقى أقول لكم سؤال، كان هو أعظم، أن هو أعظم بالنسبة للمسيح، موته ولا قيامته؟ طبعا موته، لأنه المسيح هو القيامة والحياة، قالها لمريم ومارثا أخوات لعازر قبل ما يقوموا من الأموات، وقبل كده قالها للتلاميذ، أنا هو القيامة والحق والحياة. فكون أن فيه القيامة والحياة ده شيء طبيعي لألوهيته، لكن كونه يقبل الموت من أجلنا هو ده كان العمل العظيم جدا اللي عمله المسيح لأجل فدائنا. علشان كده يقول الكتاب المقدس، أن يؤلم المسيح لأجلنا فلكي إيه؟ فلكي يقوم من الأموات. أن يؤلم المسيح فلكي يقوم من الأموات. شيء طبيعي جدا أن المسيح جسده لم يرى فسادا. أيوة هو قبل الموت الإرادي، لأنه ما كانش مفروض يموت لأنه بلا خطية، لكن الموت لم يستطع أن يستقر في جسده، فلم تلمس خلية من جسده فسادا واحد، ما جاش فيه فساد خالص، واحتفظ بجسمه زي ما هو رغم وجوده زي ما قلنا 36 ساعة في القبر. تعال بقى لمريم المجدلية الزيارة التانية بسرعة. طبعا رجعت وقالت للتلاميذ، ولكن بعد ما قالت لبطرس ويوحنا ما استكفش بكده، رجعت إلى القبر. يقول أما مريم في 20:11، فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي انحنت إلى القبر. نفس بشرية مشتاقة أن ترى المسيح، مش بس تسمع إنه هو قام، مشتاقة أن تطمئن عليه جدا. مفيش نفس تشتاق إلى المسيح والمسيح يستخبى منها، لابد أن يتراءى له، لابد أن يمتعنا. لو كنا فعلا عايزين نعاين مجده في حياتنا ونتمتع بقيامته في حياتنا. عارفين حكاية مريم المجدلية؟ الملاكين كلموها، وبعدين وهي بيكلموها التفتت إلى الوراء، يبدو الملائكة عملوا أي حركة تشير إنهم لاحظوا المسيح وراء. طبعا الملائكة شايفين المسيح وعارفين إنه قام، فهي التفتت لقت المسيح، تهيأ لها إنه بستاني، كلمته قالت له لو كنت أخذت قل لي خدته فين وأنا أخذه، وضعت فين وأنا أخذه. فهنا ناداها بقى باسمها، قال لها يا مريم. الأول قال لها يا امرأة لماذا تبكين، من تطلبين؟ فلما قالت له تهيأ لها أنه البستاني، قال لها يا مريم بنفس التون بنفس الطريقة اللي قعدت سنين تسمعها، على طول في اللحظة دي عرفت صوته وأدركت صوته. هل بتسمع المسيح يناديك باسمك؟ هل بتسمع في وسط النهار؟ هل وانت بتصلي بتسمع المسيح يقول لك يا فلان؟ تقول له نعم. ده انت حتى لما تقول له أبانا الذي في السموات بتحس انه بيكلمك أو بتحس انه بيناديك باسمك. قد عرفتك دعوتك باسمك أنت لي، دعوتك باسمك أنت لي، أسمينا مكتوبة على كفه، وإحنا موضوع محبته واحد واحد. عشان كده أول ما سمعت صوت المسيح على طول قالت ربوني، الذي تفسيره يا معلم، وعرفته على طول. قربت منه قال لا لا تلمسيني، هنا بقى ما تقدرش تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي. كلمة لم أصعد بعد إلى أبي ما تقدرش تفسرها زمنيا، يعني مش المسيح مثلا قام من القبر وفضل قاعد وبعدين طلع للآب. لا، الأب والابن مش كده يا جماعة، ده الآب في الابن والابن في الآب، أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب. لكن لم أصعد بعد هنا يعني حاجتين. حاجة الأولانية إن هذا الجسد الممجد أصبح الآن الجسد الذي يعبد، الجسد الذي يسجد له، الجسد الذي يعطيك أنت المسيح، مش أنت اللي تلمسيه، أنا اللي أقول لك تلمسيه. فهو أما لا تلمسيني، رجعت طبعا إلى الوراء، وعلشان ما تفكرش كتير قال لها اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. أنا قلت الحكاية دي قبل كده أكتر مرة، لكن أحب أقولها بسرعة. أبي بالطبيعة وأبيكم بالتبني، أنا تبنتكم لأبي السماوي لأني أصبحت بكرا بين إخوة كثيرين بالتجسد. وبعدين إلهي بالتجسد، لأن أنا أخذت الجسد فأخذت شخصكم فبقيت بالنيابة عنكم، فبتكلم باسمكم فأقول عنه أنه إلهي، وإلهكم بالطبيعة لأنكم طبعا أنتم عبيد الله والله هو إلهكم وخالقكم، أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. هنا يعني دور مريم المجدلية أصبح دلوقتي في غاية القوة. جاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قال لها هذا، وأصبحت المجدلية هي المبشرة الأولى للتلاميذ. بس قالت كلمة مهمة جدا، قالت قد رأيت الرب. وأنا أسألك، هل تستطيع أن تقول قد رأيت الرب، ولا سمعت عن الرب، ولا قريت عن الرب، ولا وعظوك عن الرب؟ لا، رأيت الرب يعني هنا معاينة شخصية مباشرة بينك وبين ربنا، تعاين ربنا في حياتك، ترى يسوع في أعمالك، ترى يسوع في تصرفاتك، ترى يسوع في أقوالك، ترى يسوع في أفكارك. لأن بولس الرسول يقول أما نحن فلنا فكر المسيح. الجزء الثاني من الأصحاح 20 هو ظهور المسيح لتلاميذه. ظهر لهم في العلية بالليل يوم الحد بالليل، بس قبل ما ظهر لهم يوم الحد بالليل ظهر لتلميذي عمواس اللي هم لوقا الطبيب صاحب الإنجيل اللي قال الحكاية ديت في أصحاح 24، وكليوباس أو كلوبا أو حلفة، له ثلاث أسماء. فهو كانوا الاثنين رايحين إلى قرية عمواس وعملين بيتكلموا، ظهر لهم المسيح قاعد يبشرهم، وزي ما قلت لحضراتكم قال لهم أيها الغبيان وقسات القلب وعديم الفهم، يعني بطيء الفهم في القلوب، فأنتم مش فاهمين ليه قاعد يشرح لهم. بعدين عرفوا لما كسر الخبز اختفى عنهم، رجعوا إلى التلاميذ وهم بيقولوا للتلاميذ ويتكلموا معهم ظهر لهم المسيح. فقال ظهر لهم المسيح والأبواب مغلقة، زي ما قلت لحضراتكم جسد المسيح الممجد القائم من الموت خرج بره الزمان وبره المكان وبره قوانين الطبيعة كلها، أصبح يستطيع بهذا الجسد، بهذا الجسد، لأن الله من غير هذا الجسد هو في كل مكان، مالئ الأرض والسماء والكون كله، لكن بهذا الجسد اللي خده من 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 البشر عن طريق العذراء مريم بالروح القدس أقامه في اليوم الثالث وأصبح جسد ممجد يدخل في أي مكان ويدخل في أي زمان في نفس اللحظة وفي كل مكان أيضا في نفس اللحظة. فدخل والأبواب مقفولة، وكان التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف من اليهود زي ما قلت لحضراتكم من قبل كده. طبعا قال لهم أنا هو، لا تخافوا، سلام لكم، أعطاهم السلام مرة تانية، السلام اللي أده لهم قبل الصليب، سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، قال لهم هذا السلام. طبعا فرح التلاميذ إذ رأوا الرب وتم كلام الرب لما قال لهم أنتم الآن تحزنون لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم إيه؟ فرحكم منكم. الفرح اللي المسيح يديه فرح أبدي لا يمكن حد ياخده مننا إذا كنا واخدينه من يد المسيح نفسه. آية 21 و22 قال لهم يسوع أيضا سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. الآب أرسلني لأكون رئيس كهنة يقدم ذاته ذبيحة عن خلاص البشرية كلها، أنا كمان أرسلكم. نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، أعطاهم سر الكهنوت. مسيح يسوع أسس سر التناول قبل الصليب وأسس سر الكهنوت بعد الصليب، لأنه لما نفخ في وجوههم النفخة دي كانت سر الكهنوت، لأنه قال لهم من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. وأدرك التلاميذ طبعا أنهم خدوا هذا السلطان، سلطان الحل والرب، سلطان غفران الخطية من فم ربنا يسوع، ولذلك يوما 50 لما حل الروح القدس على التلاميذ وبطرس الرسول قال الكلمة العظيمة بتاعته والناس نخسوا في قلوبهم، على طول بدأت أعمال الكنيسة. الناس قالوا لهم نعمل إيه؟ قالوا لهم توبوا واعترفوا وتناول وتعمدوا تقبلوا الروح القدس وتناولوا. وفعلا تابوا، آية 37، تابوا وتعمدوا وقبلوا موعد الروح القدس ومارسوا سر التناول في آية 42 من أصح أعمال الرسل أصحاح 2، وكان الجميع يواظبون بنفس واحدة على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. هنا أحبائي حاجة مهمة جدا، إن ربنا يسوع المسيح أصر أو حرص على إنه يدي الروح القدس للتلاميذ قبل صعوده إلى السماء، لأن ما حدش هيديهم الروح القدس، هم اللي بعد كده هيدوا الروح القدس اللي هو بعمل الكهنوت أو بخدمة الكهنوت، سر اللي بنسميه خادم الأسرار كلها سر الكهنوت. بعد كده الرسل نفسهم بقوا يعملوا كهنة وأسقفة، والتانيين يعملوا بقت من جيل لجيل، وبدأت سلسلة الكهنوت من أول ما المسيح يسوع أعطاه لتلاميذه في العلية ما بين القيامة وإيه والصعود. آخر آية في الأصحاح، طبعا قبل آخر آية المسيح يسوع ظهر في الحد اللي بعده اللي بنسميه حد توما، وإحنا مديونين لتوما. الشك بتاع توما كان السبب فإن المسيح يسوع ظهر مخصوص لتوما، وطبعا ده درس مهم قوي، إن المسيح مستعد أن يزيل منك كل شك. لو شكيت بس قول له يا ربي، هيظهر لك وحيريح قلبك وحيملاه بالإيمان وحينزع منك كل شك، زي ما عمل مع توما. قال له هات صباعك وش حطه في ايدي وحط ايدك في جنبي يشوف. اول ما توما شاف قال ربي والهي، فقال له لانك رايتني يا توما امنت، طوبى للذين امنوا ولم يروا. ناتي الى اخر ايه في اصحاح 20، وهي ايه غايه في العظمه، لانها بتبين هدف انجيل يوحنا بل هدف الكتاب المقدس كله بصراحه. كده في الايه دي يقول: وأما هذه، كان بيقول وآيات أخرى كثيرة صنعها يسوع في الآية اللي قبلها، وبعدين يقول: وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا أمنتم حياة بإسمه. بس أدي الهدف، مسيح قال أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل. وهنا يوحنا بيقول اللي أنا كتبته ده واللي كتبوه اللي قبلي واللي هيكتبوه اللي بعدي، كل اللي مكتوب ده له هدف واحد، أن تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله. فالبشائر الأربعة ما فيهاش كل تاريخ المسيح، لا طبعا خالص، ده احنا هنشوف في آخر 21 بيقول أنه لو الأشياء الأخرى صنعها يسوع لو كتبت واحدة فواحدة لا أظن أن العالم يسع الكتب المكتوبة. تخيل العالم كله مش هيسع الكتب، يبقى عمل ايه المسيح 33 سنة وشوية اللي قعدوا مع الأرض؟ أعمال لا تحد ولا تحصر خالص. لكن زي الكتاب المقدس هدفه من التكوين للرؤية حاجة واحدة، أن نؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لنا إذا أمننا حياة باسم يسوع المسيح. هو ده الهدف بتاع الأناجيل كلها أو الكتاب المقدس كله من أوله إلى آخره. نيجي بقى لأصحاح 21. أصحاح 21 بيسموه الآباء الحياة أو الصورة الميستيكية بتاعت الكنيسة الرسولية الأولى، أو الصورة السرائرية لمستقبل الكنيسة. ما هي الكنيسة؟ هنلاقيها هنا. ولذلك الإصحاح يبتدي بكلمة بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. يعني المسيح استغل الحدث اللي هقوله لكم ده دلوقتي في أنه يظهر نفسه لتلاميذه، وفي إظهاره لتلاميذه بصراحة شرح عمل الكنيسة أو إدى صورة للكنيسة ومستقبلها هتبقى إزاي. الحكاية ابتدت إزاي بقى؟ بطرس قال أنا عايز أروح أصطاد في بحر طبرية، فستة من التلاميذ قالوا له وإحنا نروح معاه. راح هم السبعة من بالليل قعدوا يصطادوا ولا سمكة. وبعدين لما كان الصبح يسوع وقف على الشاطئ. شوف يقول لك إيه، مش جاء يسوع، يسوع وقف على الشاطئ. زي ما بقول لكم يقف يجي يروح، هو بره الزمان دلوقتي بهذا الجسد، يتحرك بهذا الجسد الممجد في كل لحظة أو في أقل من لحظة لأنه بره الزمان. وقف يسوع على الشاطئ، لكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع، من البهاء بتاعه ما قدروش يدركوه. قال لهم أنتوا عندكوا إدام؟ قالوا له ما صدناش حاجة، صدناش حاجة. قال لهم طيب روحوا إلقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن. في المعجزة الأولانية اللي قالها معلمنا لوقا قبل الصليب، قبل ما المسيح يختار تلاميذه عشان يختارهم بقى، كان بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس، قال لهم ابعد إلى العمق والقوا شباككم للصيد. لكن هنا ما قالش كده، السفينة محطوطة زي ما هي في مكانها. قال لهم إلقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. كأن السفينة دي بقى الجنب الأيمن ده يشير إلى الجنب المطعون، منه من الناحية دي هتلاقوا صيد. فألقوا ولم يعودوا يقدرون أن يجذبوها من كثرة السمك. مجرد ما رماها كده، رموها كده من الناحية اليمين، ادخل إلى العمق علشان تشوف المسيح. لكن بعد القيامة جنب المسيح الطعن، يبقى من الناحية اليمين تدخل إلى جنبه طلع لك منه دم وماء تهرا لكل العالم، يغسلك المية ويطهرك الإيه؟ ويطهرك الدم. تلاميذ طبعا يقول لك أما التلاميذ الآخرون فجاءوا بالسفينة لأنهم لم يكونوا بعيدين عن الأرض إلا نحو 200 ذراع وهم يجرون شبكة السماء. شوف بقى، السفينة دخلت إلى العمق قبل الصليب. هنشوف بقى مقارنة جميلة جدا هختم بيها إن شاء الله. ودخلوا إلى العمق واصطادوا سمك كتير جدا. هنا على الجنب اليمين خدوا السفينة من الشاطئ ودوها لحد من البحر، ودوها لحد الشاطئ وهم بيجروا الشبكة اللي مليانة سمك. في حتة صغيرة كده، أن بطرس لما يوحنا اكتشف أنه هو المسيح، لما اصطادوا يوحنا قال له هو الرب، هو السيد، هو الرب. فهو كان عريان، راح رمي نفسه في البحر واتذر. حتة صغيرة كده عن الحشمة في الوجود أمام الله، حشمة في الوجود عامة مش بس في الكنيسة. الإنسان يستر جسده، الإنسان يحترم جسده ويعرف أنه مرشوم بالميرون سواء رجل أو امرأة. التحشم والوقار والاحترام سمة من سمات الإنسان المسيحي ابن ربنا، وخصوصا في بيت ربنا وأنا رايح أحضر القداس أو أتناول. المهم هنا بقى حصل حاجة في منتهى الجمال، بس قبلها بقى هنقول إيه، مقارنة سريعة بين المعجزة الأولانية والمعجزة الثانية، صيد السمك الأولاني وصيد السمك الثاني والمعاني الروحية في كل واحد. هنقول بس إيه 1 2 3 4 5 6 ست نقط مثلا او اكتر، يعني ست نقط كفايه حتى. النقطه الاولانيه، في المعجزه الاولانيه المركب لم تفارق البحر، لان قال لهم خشوا الى العمق والقوا الشباك، فهم لما القوا الشباك في المركبين، في المركب الاولانيه وكانت هتغرق، استعانوا بولاد عمهم المركب الثانيه. يقول كده ان المركب فضلت زي ما هي، بطرس بقى ساب المركب، ساب كل حاجه وجري للمسيح وقال له اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ، يعني المسيح كان موجود في الايه؟ في السفينه. المعجزه الثانيه يقول لك المركب شدوها لحد الشاطئ، ايه الفرق بقى؟ الفرق المركب في المعجزه الاولانيه تشير الى الكنيسه في الحاضر، لسه موجوده في الميه، لسه في الحاضر. المركب بعد القيامه بلغت الابديه، وصلوها لحد الشاطئ، فكان يعني طلعت من بحر العالم ده عشان تتقدم للمسيح. النقطه الثانيه، المسيح لم يفارق المركب، لكن في المعجزه الثانيه المسيح كان على الشاطئ، ما كانش اصلا في المركب. المعنى ايه؟ ان المسيح هو الذي يقود الكنيسه في الوقت الحاضر، فكان هو في المركب في المره اللي قبل الصليب، لكن بعد القيامة المسيح كان على الشاطئ لأنه يستقبل المخلصين اللي جايين من بحر العالم وجايين له علشان يقبلهم إليه ويمتعهم بالأبدية. النقطة الثالثة، السمك لم يفارق المركب، لأن التلاميذ سابوا السمك في المركب وبطرس قال له يعني أخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ، يقول من هذا الوقت إيه؟ تركوا كل شيء وتبعوه، يعني سابوا السمك كله وتابعوه. لكن في المعجزه اللي بعد كده السمك قدموه على الشاطئ، شدوه لانه حتى ما حطوش في المركب، ده كان بيشدوه بالشبكه لحد الشاطئ وقدموه للمسيح. ايه المعنى؟ المعنى ان المؤمنون ما زالوا في جهاد الحاضر جوه الميه جوه البحر، لكن بيجاهدوا، بيجاهدوا، موجودين في شبكة المسيح لكن بيجاهدوا. إنما في الثانية بقى بعد القيامة المخلصون يقدمون إلى المسيح، دول سابوا بحر العالم بقى وجايين للمسيح متقدمين. مين اللي بيقدمهم؟ التلاميذ أو الخدام. النقطة الرابعة، المركب كانت بتغرق، بتغرق في المعجزة الأولانية، المركب وصلت سليمة كاملة، ما تقالش إنها غرقت، وبيقول والمركب لم تغرق، وصلت إلى الشاطئ. في الأولانية طغيان العالم عن الكنيسة، عشان كده كانت أخذت في الغرق، العالم عايز يغرق الكنيسة، العالم عايز يغرق كل نفس بشرية من ولاد الكنيسة. انتبه يا عزيزي، اوعى تخلي العالم يبلعك ولا يغرقك. لكن في المعجزة اللي بعد القيامة الكنيسة المنتصرة موجودة على شاطئ الأبدية، لأن المسيح على الشاطئ، فحيثما وجد المسيح تبدية الحياة الأبدية. نمرة خمسة، يقول الشباك كانت تتخرق قبل القيامة، لكن بعد القيامة يقول الشباك لم تتخرق، مع إن مليانة سمك كبير هنشوف دلوقتي. المعنى في المعجزة الأولانية أن أتعاب الكرازة وتجاربها كثيرة جدا. اقرأ أتعاب بولس الرسول، اقرأ أتعاب بطرس الرسول، معظمهم نال إكليل الشهادة، واللي ما نالش الإكليل الشهادة اتنفى زي يوحنا الحبيب في جزيرة بطمس زي شاف سفر الرؤيا، لكن كان منفي. كتير كتير من أولاد الله كان بيضطهدوا اضطهادات مريرة، أتعاب مريضة مريرة، سجون، عذبات، اضطهادات، افتراءات، حروب من جوه الكنيسة، هرطقات، ومن خارج الكنيسة أيضا اضطهادات وتجديفات. الشباك لم تتخرق، هنا تجلى الملكوت، شباك مليانة بالسمك ولم تتخرق لأنها متينة. هنا الملكوت بقى تجلي الملكوت ظاهر في ان السماء كله محروس جوه الشبكه ومش معرض لاتعاب في الكرازه زي ما قبل الابديه. النقطه الاخيره، السمك لم يفرز. بيقول قبل المعجزه الاولى يقول السمك كان من جيد والرديء، مليانه من الجيد والرديء، كثيرون يدعون لكن قليلون ينتخبون. وده اللي حصل في المعجزه بقى اللي بعد القيامه، السمك كبير كله ومعدود بالوحده 153. يعني في اراء كثيره عن ال 153، لكن اهم ما فيها ان المفديين معروفين باسمائهم، انت معروف باسمك، قد دعوتك باسمك، انت لي. وانا اقول له يا رب الى اسمك والى ذكرك شهوه النفس، بنفس اشتهيتك يا ربي في ليل وظلمه هذا العالم، بنفس اشتهيتك. وانت تقول لي ان اسمي مكتوب في السماوات. طبعا طبعا، حتى في سفر الرؤيا في الاخر يقول بعيد عنكم اللي يحذف ولا يزود، يحذف الله اسمه من سفر الحياه. معنى كده ايه؟ ان اسمي موجود في سفر الحياه من ساعه المعموديه، واسمك موجود في سفر الحياه. حافظ على اسمك، ما تضيعوش، اوعى لا سمح الله لا سمح الله يتشال الاسم ده. جاهد وقاوم واصمد، وروح الله القدوس قادر ان ايه؟ انه يسندك. النقطه الاخيره بقى، منظر الكنيسه، ايه اللي حصل؟ التلاميذ جايبين 153 سبكه، جم لقوا ان المسيح لما خرجوا الى الارض نظروا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخبزا. ايه ده؟ المسيح يقدم نفسه سمك مشوي، يعني على جمر الآلام اللي عاناها والصليب اللي اجتازه عشانه، وخبز يشير إلى جسده اللي هيقدمه لنا. المسيح يقدم جسده إلى الكنيسة، والكنيسة تقدم للمسيح نتاج جهادها، نتاج كفاحها، نتاج أمومتها لأولادها، تقدم له 153 سمكة كبيرة، كل واحدة لها إيه؟ لها اسم، كل واحدة محسوبة عليها. أهو ده شكل الكنيسة، شكل الكنيسة أنها تقدم للمسيح النفوس المخلصة، النفوس التي نالت الخلاص. والمسيح، المنظر ده على فكرة منظر دائم، المنظر اللي حصل على شاطئ بحر طبرية ده منظر أبدي، زي المنظر بالظبط اللي المسيح قال فيه خذوا كله هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. ده منظر أبدي، مش مجرد أمر، لا ده أمر إلهي أبدي عايش على طول. طبعا المنظر ده رائع جدا، رائع جدا، ويمثل عمل الكنيسة باستمرار، أننا نقدم للمسيح السمك من الشبكة، سمك معتبر من الشبكة، والمسيح أيضا يقدم لنا ذاته، يقدم لنا جسده ودمه علشان نعيش به على الأرض. يعني جميل جدا جدا أن المسيح يقول لمريم لا تلمسيني، وفي نفس الوقت احنا النهارده مش بس ما بنلمسوش، لا احنا بناكل جسده ودمه. لان المريمات اللي غير كده لما جم سجدوا للمسيح وامسكوا بقدميه، فده سجود وعباده، ما قال لهمش لا. واحنا لما نيجي نتقدم في القداس الالهي، ابونا يطلب استدعاء الروح القدس، فالمسيح يجي على الخبز يبقى جسده وعلى الخمر يبقى دمه، وبعدين نقول له احنا في الاسم بقى، لأني تقدمت للمس جسدك ودمك لشوقي في محبتك، فلا تحرقني بهما يا جابلي، بل احرق كافة الأشواك الخانقة لنفسي. عشان كده أحبائي إحنا فرحانين جدا جدا بعمل المسيح في حياتنا وبالكنيسة، الكنيسة التي تكونت من الروح القدس يوم الخمسين، والتي ما زالت حتى الآن يعمل فيها الروح القدس ويقدم إلى المسيح النفوس المخلصة، والمسيح يقدم لها جسده ودمه الأقدسين. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة علشان خاطر يعني ما ننساش نفسنا، وأيضا ما ننساش المجد اللي احنا عايشين فيه. نختم بقى بإيه؟ هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا، ونعلم أن شهادته حق. نعلم أن شهادته حق، آخر كلمة قالها يوحنا أكد بيها اللي قاله في الأصحاح العشرين: أشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة لست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. أمين. ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، بارك في تأملات هذا السفر الجميل، البشارة العظيمة اللاهوتية، بشارة يوحنا اللاهوتي الحبيب. بركة شفاعته تكون معنا لربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. أمين.